أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سادسا من المطهرات الانتقال. مقصود بالانتقال يعني أن النجس أو المتنجس ينتقل إلى جسم طاهر ويصير جزءا من هذا الجسم الطاهر، بحيث تنقطع إضافته العفو السابقة، ويصبح مضافا علما إلى المنتقل إليه، يصبح مضافا ومنتسبا إلى المنتقل إليه. إذا وصل الأمر بهذا المستوى فيكون هذا المتنجس أو النجس يكون طاهرا. ثم مثالهم المشهور دم الإنسان إذا صار جزءا من البعوض أو البق مثلا، فيقول أن هذا دم الإنسان إذا امتصه البعوض أو البق حتى أصبح معدودا جزءا من جسم هذه الحشرة، بحيث ينتسب إليها ويكون من أجزائها وتنقطع إضافته عن الإنسان، سيكون مضافا ومنتسبا إلى الحشرة في مثالنا، فحينئذ سوف يكون شنو يحكم عليه بالطهارة. نعم، على الصوت. أيضا مثال آخر وهو مثال ذكر صاحب العروة، وإن كان سيد الخوي ما يقبل هذا المثال لكن لا بأس، المقرب هو من جهة. مثال آخر، مثال أجلكم الله، لو سقينا النباتات بالنجاسات بالبول مثلا أو بغيرها، وامتصه النبات يمتص هذا النجاسة بحيث تصبح النجاسة جزءا من النبات ومن ضمن عروقها، يقول أيضا حينئذ يحكم بطهارة هذا السائل. فلو فرضنا أنك بعد أن تحول هذا الماء اللي هو النجس تحول كجزء من النبات، لو فرضنا بعد مدة النبات مثلا أنت كسرت هاي الساق أو الشجرة أو كل شيء ولامست هذا الماء الموجود في داخلها، ها لكن بشرط يعد عرفا أنه من أجزائها، أحتاج شوية مدة، فحينئذ يحكم عليه بأنه شنو؟ بأنه طاهر. والخلاصة، الشيء النجس أو الشيء المتنجس إذا انقطعت إضافته السابقة وأصبح مضافا بإضافة جديدة إلى جسم طاهر، فسوف يكون محكوما بنفس أحكام أجزاء الجسم الطاهر. فالبعوض مثلا شنو النجس لو طاهر البعوض؟ عينا هو طاهر، ومن ضمن أجزائه هو مثلا ما يمصه من دم. طبعا لا يخفى عليكم البعوض ليس فيه دم، يعني البعوض قبل أن يمص دم الإنسان هو ما عنده دم، يعني ليس فيه دم أصلا، ليس من أجزائه الأصلية الدم. البعوض والحشرات لأنه ليس من أجزائه الأصلية وجود دم، أكو دم. فإذا أكو دم تجيب من جايبه هذا؟ جايبه من يعني، وطبعا الدم اللي يأخذه يعتبر ماذا؟ الغذاء، مو يعتبر يعني مو مثل الدم اللي عندنا، الدم اللي عندنا مو غذاء، إنما هو جزء من تكوين الجسدي حتى هي عملية الجسم هاي الدورة الدموية، يعني جزء من الجسم الدم، إحنا مو أكل نعتبره. بينما البعوضة تعتبر دمنا اللي هو جزء من جسمنا تعتبره بالنسبة إلى شنو؟ غذاء مثلا. هاي بس أنبه لمسألة، ففي الحقيقة مو أرض يقول إنه صار جزء من دمها، هو الخطر هذا ليس لها دم هي، لا هو أصبح جزءا من جسمها، وإن كان محسوب من جسم من، وإن كان هو أصلا جزء أجنبي لكن بعد مدة أصبح جزءا منها، فإذا صار جزء من عنده يكون مشمولا بكل ما يكون جزءا منها. والمفروض أن البعوضة أو أي مثال يجيب بالكم هو طاهر بكل أجزائه حتى أجزاء التي نسبت إليه فيما بعد، ومن ضمن هذه الأجزاء يا جزء هو هذا الدم الذي أخذته من الجسم الإنسان. لهذا الفقهاء لهذا الفقهاء يفرقون بين حالتين، بين حالة أنك تقتل الذبابة أو البعوضة وهي تمص الدم، حالة كونها تمص بس شوية وخذتك وخذة وأنت قتلتها وأصابك قطرة دم أو نقطة دم أصاب أصبعك أو يدك، يقول الفقهاء هذا الدم شو نجس وطاهر، شو تقولون نجس؟ ليش؟ لأنه لم تحصل الإضافة بعده، الإضافة بعده ما صار، إضافة هذا الدم إليها لم تحصل بعد. لكن لو أن هذه البعوضة أخذت الدم من ذاك الإنسان وأصبح جزءا منها وجت عليكم بعد ما مص دمك وانت ضربتها، فجاء فضربت فعلمت أنه هذا الدم من عندك أو من عندك بس قديم بالوقت السابق اللي هي وخذت، واضح الفكرة؟ يعني بالنتيجة أصبح جزءا منها لفترة زمنية معينة، حينئذ يا الله الفقهاء يقولون بمن؟ بأنه طاهر بلحاظ الانتقال، واضحة؟ ولهذا يستشكلون في الدم الذي يمصه العلق، هاي الحشرة المعروفة السوداء، هذه الحشرة أيضا لا يحرز عرفا لا يحرز أنها أن هذا الدم الذي تمصه هو جزء منها، لأنها تجعله وين؟ تجعله في كيس في آخرها، فيحتمل عرفا، هاي يعني مثل عرفية مو شبه موضوعية، يحتمل أنه ليس من أجزائها كما يحتمل أنه من أجزائها. إذا احتملنا هاي وهاي بعد نحكم بالطهارة، نحكم بالطهارة شو وقت إذا علمنا أنه أصبح جزءا معدودا منها وانقطعت إضافته الأولى، واضح الفكرة؟ قال الانتقال إذا صار النجس صار جزءا، شوف جزءا من حيوان طاهر، فهذا الجزء النجس إذا كان جزءا من حيوان طاهر ما هو حكمه؟ قال طهر كدم الإنسان إذا صار هذا الدم جزءا من مثلا البعوض من البقي ونحوه. قال والمستند في ذلك، المستند هو السيرة، وبعد يعني سيرة المتشبع لا يتحرزون عن هذا الدم الذي يصبح جزءا من البقي وغيره، وبعد وإطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه. هذه استحالة لو مستحالة، شو تقولون؟ الدم إذا مصه البق استحالة لو مستحالة؟ أحسنت، مستحالة. فإذا مستحالة بعد هذا الاستصحاب اللي منعناه، صرنا درسين نمنع الاستصحاب، كل ما يحكي نقول اسكت، الاستصحاب مرتين منعناه بالانقلاب وبالاستحالة. الاستصحاب حينئذ يمكن إجراء لو ما يمكن إجراء، بالانقلاب والاستحالة كنا لا نجري الاستصحاب، كنا نسكته. كان يقول الاستصحاب يقول مهالش، الاستصحاب يقول ماذا في الاستحالة وفي الانقلاب؟ كان يقول الاستصحاب إذا شكينا في حاله الآن، في حال المستحال إليه أو المنتقل إليه، إذا المنقلب إليه العقل خليه يتحول إلى خمر، إذا شكينا قلنا نستحب الحالة السابقة، مو كنا شو نقول؟ تذكرون؟ لكن كنا شو نقول للاستصحاب؟ نقول له ما تجري. ليش ما تجري؟ الاختلاف الموضوع، هذا كنا بالاستحالة والانقلاب. أما هنا في الانتقال فيمكن تطبيق الاستصحاب أو لا يمكن، فنقول هذا الدم اللي كان عندي في جزء من جسمي كان نجس، وعندما مصه البق أو البعوض لم يستحل، يعني لم يتحول إلى شيء آخر لا يسمى دم، هو لا يزال يسمى دما، لا يزال شو يسمى دم. لهذا السيد الخوي يفرق في الانتقال، بالانتقال يفرق، يقول لك بعض حالات الانتقال هي استحالة مو انتقال، فلهذا بعد ما نحتاج دليل عليها جديد. لهذا هو يناقش في مثال السيد الطباطبائي في العروة، صاحب العروة يضرب مثال للانتقال، يضرب لذيما بأن يمص النبات يمص شنو؟ البولة جلكم الله، يعني يسقى النبات يسقى بالبولة، فهذا النبات هم راح يمتص شنو؟ يمتص هذا السائل. يقول صاحب العروة يقول هذا طهر، طهر هذا الماء اللي هو السائل طهر إذا عد جزءا من عروق النبات، وحتى إذا صار بعدين ثمرة تستشكل من هاي الثمرة، لا تقول هاي جزء من أجزاءها السائلة هي كانت بولة جلكم الله، يقول ما تستشكل. ليش؟ صاحب العروة يقول هذا انتقال، سيد الخوش يقول هذا مو انتقال، لأنه الآن يصدق عليه بول، بولة استحالة تحول إلى عنوان آخر أصبح يسمى ما أدري شو يسمى ماء من ضمن، المهم لا يصدق عليه أنه بول، يعني موضوع جديد. سيد الخوي يفرق يقول نجيب لنا نجيب مثال للانتقال، نجيب مثال ما يصدق عليه استحالة. أما إذا صدق استحالة هذا منطقة، هذا شيء استحالة. هذا كان يقول هذا مثال السيد اليزدي هو مثال من سهو القلم، وإلا هو هذا المفروض يكون مثال علما للاستحالة لا للانتقال. فإذا وين نرجع؟ نرجع أن إحنا نكون أمثلتنا تصير أمثلة خاصة بالانتقال، وهي أمثلة مثال هذا الدم الذي يمصه البعوض. الدم الذي يمصه البعوض لا يزال يسمى شنو؟ دما. فيمكن تطبيق الاستصحاب أو لا؟ الجواب يمكن تطبيق الاستصحاب. فإذا طبقنا الاستصحاب ماذا سيحدث؟ سنحكم على هذا الدم بمن؟ بالنجاسة. إذا انتبهوا معي، هنا لدينا أصل عملي يثبت النجاسة. فلماذا حكمتم أنتم على الانتقال بأنه أصبح يطهر؟ الجواب نعم صحيح كلامكم، ولكن إحنا متى نصير إلى الأصل العملي؟ عند عدم وجود دليل محرز من الأمارات مثلا. أما الحمد لله إحنا عندنا أدلة لهذا المصنف. منين بدأ بالسيرة والإطلاق. مع وجود السيرة والإطلاق هل يصار بعد إلى الأصل العملي الاستصحاب؟ ما يصار، لا يصار. أما في بحث الاستحالة ما كان عندنا إطلاق، وما كان عندنا سيرة، وما كان عندنا، كان عندنا فقط الأصل العملي هو صارت الطهارة. هناك لو كان الاستصحاب يجري، يعني في بحث الاستحالة لو كان الاستصحاب يجري حق يعني صحيح يؤثر تأثير كبير هناك، بس الحمد لله هناك ما كان يجري لعدم وجود لعدم اتحاد الموضوع. هنا الاستصحاب يجري ولكنه مجمل ولا يكون فعليا. ليش؟ لأنه يقدم عليه من هو؟ يقدم عليه الدليل المحرز اللي هو الأمارة. فإذا يقول المصنف السيرة والإطلاق، احنا شنو نقول من يمنا؟ نقول بهذه السيرة وبهذا الإطلاق شنو؟ خرجنا عن الاستصحاب. وإلا احنا لو ما عندنا سيرة وإطلاق لكان الاستصحاب هو الحاكم هنا. زين، قال وإطلاق، يا إطلاق، يقول للشيخنا أي إطلاق هذا اللي يقول إنه الدم يصبح طاهر؟ يقول الإطلاق هو ما عندنا إيش إطلاق، ما عندنا إطلاق يقول الدم إذا مصه البعوض يصير طاهر، ما عندنا إيش إطلاق بهذا المعنى. بس عندنا إطلاق يقول إنه كل جزء من أجزاء البق، كل جزء من أجزاء البعوض هو طاهر. هاي الكبرى موجودة، إنه كل جزء من أجزاء البعوض، كل جزء من أجزاء الذباب، كل جزء من أجزاء النبات، إذا قبلنا مثال النبات طاهر. هاي كبرى. والصغرى شنو؟ والصغرى وهذا الدم جزء من البعوض، هذا الدم جزء من البعوض. هاي الصغرى منين جبناها لأن هو البعوض مص الدم وأصبح جزء من جسم. هاي الصغرى. الكبرى شنو؟ وكل جزء من أجزاء البعوض طاهر. اذا فهذا الدم شو يصير؟ طاهر. المصنف عليه ان يثبت الصغرى للكبرى. طبعا الصغرى واضحه ما يحتاج اثبات، الصغرى الدم صار جزء من البعوض، هاي قلنا امر خارجي سهل. لا، نحتاج ان نثبت منه الكبرى. من قال ان كل جزء من اجزاء البعوض او امثاله طاهر؟ يقول بالاطلاق، قال واطلاق ما دل على طهاره اجزاء المنتقل اليه. المنتقل اليه من هو في مثالنا؟ الدم يسمونه منتقل، والإنسان يسمونه منتقل منه، والبعوض شو يسمونه؟ منتقل إليه. فالبعوض يعني يقصدنا. فأكو دليل دل على طهارة كل أجزاء شنو؟ البعوض في المثال. قال وإطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه. من هذا؟ من عندك دليل؟ ضرب لنا مثال على هذا الماء، على هذا الذي دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه. قال كموثقة غياث. إذن في المصنف الآن يتكفل بإتيان مثال رواية، مثال على شنو؟ على أنها تدل على أن كل أجزاء البعوض مثلا أو المنتقل إليه شنو؟ طاهرة. لهذا من هنا تعرفون أن احنا نشترط في المنتقل إليه أن تكون أجزاؤه محكومة بمن؟ بالطهارة. أما إذا المنتقل إليه نفس أجزاء محكومة بالنجاسة، سوينا شيء ما سوينا شيء، كما لو فرضنا والعياذ بالله إنسان يمص دما، إنسان إذا مص دما من إنسان آخر أو شيء الفائدة؟ وهذا الدم الذي يأتي يمصه الإنسان المنتقل إليه، هو كل الدم المنتقل إليه هو شنو؟ هو نجس. فما سوي حتى لو اختلط بدمه ما صار شيء. احنا نشترط في المنتقل اليه ان يكون قبل الانتقال شيء يكون محكوم اجزاء بمن؟ بالطهاره. خلوه بذهنكم، مو مطلق الانتقال احنا نحكم به. لهذا لو ان حيوانا مثل الهر او غيره اكل شرب دما مثلا، هم يفكر بطهارة هذا الدم؟ لا، هو أجزاء الأجزاء لهذا الحيوان إذا كان من قبيل الدماء وكذا هي نجسة. زين، قال كموثقة غياث. نصنف يقول باب 23 أبواب النجاسات الحديث الخامس. إذا ترجع لهذا الباب شو يقول هو صاحب الوسائل؟ يقول في حديث غياث المتقدم، في المتقدم يعني هو الوسائل يقول هذا متقدم، فلازم حتى نعرفه لازم نرجع وين؟ نرجع. فرجعنا إلى الباب العاشر من أبواب النجاسات الحديث الخامس، هو هذا الحديث هو الغياث المتقدم. فالمصنف كان المفروض ما يقول باب 23، كان المفروض يقول باب 10 الحديث الخامس أحسن. يعني هو من تروح الباب 23 الوسائل شي يقول لك ارجع الباب العاشر. المهم إذا رجعنا الباب العاشر نجد هذه الرواية محمد بن الحسن بإسناده، يعني طريقة المن إلى أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وطريق الشيخ إليه طريق معتبر. عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الخزاز كوفي ثقة عين. عن غياث، غياث بن إبراهيم التميمي ثقة، مهم الرواية معتبرة سندا. عن جعفر يعني الإمام الصادق سلام الله عليه، عن أبيه يعني الإمام الباقر، لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. الخشاشيف جمع خشاف وهو الخفاش، الخفاش أو الوطواط نفسه. فيقول ظاهر العبارة أنه كل ما يكون دما للبراغيث أو للبق فهو شنو يكون؟ يكون لا بأس، يعني شنو لا يجب التحرز عنه فهو طاهر. على الكلام اللي ذكرناه احنا من انه البق ليس له دم في اصله يصير هاي الرواية مو مطلقة، مو مسألة اطلاق، يصير هي الرواية تدل بالدلالة المطابقية على شنو؟ على طهارة المنتقل، على طهارة الدم اذا انتقل الى البق، لان هو البق منين يجيب دم الا بواسطة شنو؟ الانتصاف. فتصير الرواية صريحة مو باطلاقها. اما لو فرضنا انه ما عليه ثبت علميا انه يمكن ان يوجد لها دم، اذا يمكن ان يوجد للبراغيث والبق دم في أصله أما غض النظر عن الامتصاص، حينئذ شو قال؟ حينئذ يقال أن الرواية دلت أنه كل دم محسوب من أجزاء هذه الحشرة أو تلك هو طاهر، وهذا الدم الذي مصه البق هو شنو؟ محسوب من أجزائها فيكون أيضا طاهرا. إلى شنو؟ إيه؟ هو هذا واضح، رتبنا قياس، قلنا كل دم البقي شنو؟ طاهر. تسلموا ياي؟ زين، وهذا الدم بعد ان مصه البق اصبح من ضمن اجزائه فاصبح يسمى ويعبر عنه بانه دم البق، فيكون صغرى ذكر كبرى. زين، قال هذا، يقول مصنف دليل اخر، هذا مضافا الى امكان التمسك بقاعده الطهاره بناء على عدم وجود عموم يدل على نجاسة كل دم. نقول هم عندنا في الدليل الآخر، الدليل الآخر هو قاعدة الطهارة. راح شو تقول لي؟ تقول لا، قاعدة الطهارة ما تشتغل، هاي أصل عملي، احنا عندنا أصل عملي مقدم وهو يا أصل ها الاستصحاب، نستصحب نجاسة اللي ثابتة عندما كان هذا الدم جزءا من يدي كان نجسا، وعندما أصبح الآن جزءا من البعوض أشك أنه طاهر لو نجس وأستصحب شنو؟ نجاسة. مصنف شي يقول؟ يقول إذا شكينا أنه هذا الدم طاهر لو نجس بالبعوض هو عندنا أصل هو الطهارة. إحنا شو نقول له؟ شيخنا ما يصير، هو عندنا استصحاب يقدم على شنو؟ على الطهارة. إحنا قلنا الاستصحاب حاكم ومقدم على قاعدة الطهارة، لأن الاستصحاب أصل محرز. لكن المصنف يقول لا لا، أنا ملتفت لهذا الكلام، هذا شبك تجرون الاستصحاب؟ انتم تجرون الاستصحاب اذا عندكم يقين سابق بمن؟ بنجاسة الدم. لكن انا مو انا، لو فرضنا انه هذا اليقين مو ثابت، من قال ان الدم نجس؟ يعني يا دم، هل الاصل في الدماء انها نجسة؟ لو الدم النجس هو حصة خاصة من الدماء النجسة، تقدم انه الدم النجس هو الدم الذي يكون من اجزاء شنو؟ مما له نفس سائل. إذا كان الدم النجس هو دم مما له نفس سائلة، فهل من حقك أن تقول كل دم النجس؟ تثبت هذه الكلية بعد لو ما تثبت؟ طبعا ما تثبت، لأنه ليس كل دم نجس، بل الدم النجس هو حصة خاصة من الدماء وهي خصوصية دم الذي يكون من ذي نفس سائلة.
ومن هنا عرفنا قاعدة انه الاصل في الدم هو شنو؟ الطهارة. ولهذا قالوا انه كل دم لا يعلم انه له نفس سائلة او لا يشك فيه هو الاصل في الدم، كما ان الاصل في الاشياء هي شنو؟ الطهارة. والدم النجس هو ترى فرد يحتاج الى اثبات. لهذا انا ذكرت لكم سابقا انه مثلا سؤال افتراضي يجي انه واحد يجي يشك يقول هذا الدم النازل من السماء، والدم نزل من السماء في بعض الحالات مثل كما في استشهاد الامام الحسين سلام الله عليه امطر السماء مطرا عبيضا وغيره، لو فرضنا حاله اخرى تجي في ايضا في قتل او استشهاد يحيى ايضا يذكر من الدم ان السماء امطرت مطرا عبيضا او نزلت الدم. بالنتيجه لو فرضنا الحاله صارت هسه عندنا وانه امطر السماء ما يسمى عند العوام بانه دم، حتى يقال السماء امطرت دما على موت العالم الفلاني او على حادثه معينه، افترض حاله. فالسؤال يجي انه هذا الدم احنا واجب نطهر ابداننا وملابسنا والمسجد وشيء لو مو واجب؟ فش يقول الفقهاء؟ يقول لم نقل لكم ان كل دم نجس، ما قلنا لا. احنا قلنا ان الدم النجس هو الدم الذي يثبت انه من ذي نفس، هذا ثابت من ذي نفس. يقول لا ما ندري احنا من جاي الله شو التركيز. يقول اذا الاصل فيه شنو؟ الاصل فيه الطهارة. يقول المصنف اذا كان الاصل في الدم الطهارة بهذا المعنى فبعد ما لك حق تصحب شنو؟ النجاسة. ما ثابت انه يعني ما عندنا قاعدة يقول كل دم نجس، بس احنا مش نقول لشيخنا هو مو كل دم نجس، احنا قاعد نقول دمنا احنا هذا مو البعوض يمتص يا دم، يمتص الدم النجس الحصة الخاصة، فيمكن تصحاب شنو؟ تصحاب هذه الحصة. يقول ايه اذا تصحب، بس من يقول لك وجدتك بعوضة وتضربتها وطلع دم؟ من يقول هذا الدم منين جاي؟ الا اذا عندك عموم تقول انه كل دم نجس وقلنا هذا العموم مفاز. اما اذا ثبت انه هذا الدم هو دم انسان والبعوض هو اختصاص دم انسان ما عنده فرع اخر، فاذا كان يمتص فقط دم الانسان او دم مما له نفس سائل بعد مسألة هم يمكن تطبيق الاستصحاب، واذا طبق الاستصحاب يقدم على منه؟ يقدم على اصالة الطهارة. لهذا يقول المصنف هذا مضافا الى امكان التمسك بقاعدة الطهارة لكن بشرط بناء على عدم وجود عموم يدل على نجاسة كل دم. نعم اذا تيقنت ان هذا الدم هو دم نجس بعين دم نجس كما لو كان دم من ذي نفس سائلة فحينئذ لك أن تطبق الاستصحاب ولا مجرى للبراءة. قال الإسلام من المطهرات أيضا الإسلام هذا المطهر الوحيد اللي يتم بالكلمات يعني معنوي مطهر معنوي لا يحتاج إلى مادة تطهر يعني وهو المطهر الوحيد اللي ما يجزي الماء عنه، كل المطهرات بها مجال الماء يجزي عنها وإن كان بعضها قابل المناقشة كالاستحالة، لكن هذا المطهر اللي ما يجزي الماء عنه، مياه الدنيا كلها لا تستطيع تطهير الكافر، ولكن الكافر يدخل بكلمة أو بكلمتين بالتشهد بالشهادة بهذا الدين فيطهره. يقول الإسلام مطهر للكافر، مطهر للكافر بجميع أجزاء الكافر، بل مو بس الأجزاء، مو بس إيده ورجله، لا لا، بل حتى لثيابه. هاي شيء غريبة ما حتى ثيابه اللي هي 100% كانت تنجس، هو الكافر شنو يتنزه عندما كان كافر لا يتنزه عن النجاسات، عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صلي على محمد وآل محمد، عندما يقول هذه الكلمة نقول له أنت طاهر ذاتا وعرقك وفضلاتك هذه الخارجية مع عدم نجاسة، يعني العرق وغيرها هاي طاهرة، وبعد شنو يقول لك حتى ثيابك هم صارت شنو طاهرة، هذا يحتاج إلى دليل. فنشوف أول واحدة والمستند في ذلك، أولا أما مطهرية الإسلام للكافر شنو الدليل عليها؟ يقول المصنف الدليل عليها تبدل الموضوع، راح تدخل بيه ما تدخل بالاستحالة، بس هي مو عرفية، استحالة مو عرفية، الاستحالة العرفية شنو؟ تبدل الموضوع عرفا، بينما الكافر كان كافر أصبح مسلما هاي مو استحالة عرفية، لهذا شنو نقول؟ لا هو نفسه بس كان يعتقد بعقيدة الآن تبدلت عقيدته، لهذا الاستحالة ما تتكفل هنا ما تجري هنا، للاستحالة في تبدل صورة نوعية وهي صورة نوعية حتى عرفية ما تش. لكن تبدل الموضوع شرعا هذا تبدل شرعي، لأن الأحكام تثبت المن تثبت للمواضيع، فإذا تبدلت المواضيع ولو كانت تبدل من قبيل التبدل الشرعي يتبدل وياها شنو؟ يتبدل وياها منو؟ يتبدل وياها الحكم. هاي واضح إن بعض المواضيع هي مواضيع شرعية وبعضها مواضيع عرفية، إذا موضوع عرفي يكون يتبدل عرفا، وإذا موضوع شرعي يكون يتبدل شنو؟ بحسب النظر الشرعي. مثلا الغروب الشرعي شنو هو؟ ذهاب الحمرة المشرقي. أما الغروب العرفي فهو سقوط القرص. في الحقيقة الشرع لا يرتب آثار الغروب على الغروب العرفي، يرتبه على غروب شرعي، لهذا يجوز الإفطار شو وقت عند الغروب، بس يا غروب مو الغروب العرفي، غروب شرعي. وهكذا أي مثال يجبالكم، إحنا عندنا روابط شرعية في موضوع المواضيع الشرعية. فهنا نجي نفس الشيء، هو الكافر ذاتا هو نفسه، هذا زيد نفسه زيد، لم يتبدل في صورته النوعية، ولكنه زيد الآن معنون بعنوان المسلم، وكان متعنون بعنوان كافر، فالأحكام تتبدل عليه تبعا لتبدل عنوانه ولو عنوانه الشرعي. لهذا قال أما مطهرية الإسلام مطهريته للكافر فلزوال موضوع النجاسة، النجاسة كانت ثابتة علما، الكافر نجس وزيد الآن ليس بكافر بل هو مسلم، ولا يقال إذن ينطبق عليه الكافر نجس، لا اختلف الموضوع، الآن هو مسلم والمسلم الأصل فيه شنو؟ الطهارة. قال فلزوال موضوع النجاسة وشمولي، يعني ولشمولي ما دل على طهارة المسلم له، فإذا هو خرج من خانة النجاسات فزال موضوع الأول وزال موضوع النجاسة. زين، عندما زال موضوع النجاسة هل يلزم منه قطعا أن يكون طاهر؟ يعني إذا ارتفعت النجاسة يثبت الطهارة قطعا قهرا؟ يقول المصنف يمكن إثبات الطهارة له بطريقة أنه أصبح موضوع جديد، وهذا الموضوع متعنون بعنوان المسلم، والمسلم الأصل فيه شنو؟ الطهارة. ثانيا، وأما كونه يعني كون الإسلام مطهرا لجميع أجزائه، يعني أجزاء هذا الكافر الذي كان كافرا وأصبح الآن مسلما كالعرق والبصاق، فلأن نجاستها يعني نجاسة هذه الأجزاء اللي هي العرق والبصاق كانت نجاستها باعتبار شنو؟ باعتبار أنها من أجزاء وتابعة علما، تابعة لبدن، تابعة لهذا البدن الذي كان محكوما بالنجاسة، فإذا البدن أصبح محكوما بالطهارة فتكون تابعة لما هو طاهر فتكون طاهرة. لهذا قال فلأن نجاستها كانت تبعا لنجاسة بدنه وقد زالت، يعني النجاسة بدنه قد زالت، فيحكم عليه بمن؟ يحكم على هذه الأجزاء بأنها الآن أصبحت طاهرة. لا يخفى عليكم احنا وين نتكلم؟ نتكلم مو عن العرق الذي أصابه بعد إسلامه، فهذا لو فرضنا بعد إسلامه جاء الحر وتعرق وهي ما عندنا إشكال به، لأنه الآن متعنون بعنوان مسلم. لا، احنا نتكلم عن عرق كان موجود أو بصاق كان موجود قبل إسلامه واستمر معه إلى أن أصبح مسلم، قبل يعني لما كان كافرا هو متعرق جسمه وفانية التعبيرنا متعرقة بهذا العرق، يعني رطب بهذا العرق، والآن هو أصبح مسلما، فالعرق اللي كان موجود شنو؟ يقول نفس الشيء، وهذا العرق كنا نحكم عليه قبل لحظة بأنه نجس لأنه كان تابع لبدن نجس، والآن هو نحكم عليه بأنه طاهر لأنه تابع لبدن طاهر فيدخل بالتبعية. ها؟ لا يعد إيه؟ نحكي على ما يصدق عليه، نتكلم عن ما يصدق عليه التبعية، تابع لجسمه، العرق الموجود الآن ثابت على جسمه، فهذا العرق الثابت على جسمه كان محكوما بالنجاسة تبعا لنجاسة البدن، والآن هو تابع لبدن طاهر فيحكم عليه بالطهارة بالتبع أيضا. أي هو هذا يقول بالتبعية بعد رأي بتبعي طهارة إيه، فيكون هذا من الموارد إيه، نعم هذا من الموارد التبعية ما بيش. قال وللسيرة، شلون السيرة؟ هذا دليل جديد، دليل جديد مو دليل التبعية، دليل الجديد هو السيرة، فالسيرة المتشرعية أن إذا إنسان كافر ما يجب عليه الاختصار، وقال أنا أسلمت، إنسان كافر يعلن إسلامه، يقول السيرة المتشرعية مو يقولوا له والله إحنا من نوغات لا تسلم علينا بإيدك اللي كانت رطبة، ما يأمرون بالاختصال وبتطهير ملابسه أو تطهير عفوا الملابس، ما نتكلم عن الملابس، نتكلم الآن عن العرق، لا يؤمر بالاختصال وبتجنب عرقه، لا بل يتعامل معه على أنه الآن أصبح من ضمن المسلمين وطاهر بكل أجزائه. قال وعدم أمرهم، يعني أمر الأئمة سلام الله عليهم بتطهير بدنهم، يعني بدن الكفار مع عدم خلو بدن الكفار منها يعني من هذه الأجزاء كالعرق والبصاق غالبا. هذا الدليل. الدليل يقول بالنسبة لهذه الأجزاء نستطيع حتى نستدل بهم بالسيرة المتشرعية، لأن سيرة حتى فعل الأئمة، أن الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يجاء له بشخص يسلم كان كافرا وأسلم، لا يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يأمره بالاغتسال وبتجنب العرق وما شاكل، ولا يتنزه النبي من مصافحته ومن، لم يعهد هذا، بل كان يتعامل معه من ضمن المسلمين بمجرد إعلانه الإسلام. سيأتي النقاش في هذا الدليل. قال ثالثا، هاي الثالثة أغرب حالة، وهي حالة أنه حتى ملابس الصرصار، ملابس اللي كانت متنجسة أجلكم الله، وهذا كان عندما يتبول أو عندما كذا ما يتحرز من النجاسات. شنو يتحرز عليه أساس؟ موجي ما عنده في الشرع يقول لك حرز من النجاسات والبول، اجتنب عن البول واجتنب عن الدم واجتنب عن الزوارف، ما كان عنده في الوازع يدفعه إلى اجتنابه عنها. والآن عن هذا الثوب اللي صار لابسه سنة أو صار لابسه في الشهر 100% متجس بجلكم الله ببوله أو بغير شيء، هذا بمجرد أنه يسلم، طبعا بشرط أيضا يكون عين نجاسة ما موجودة، بشرط أن عين نجاسة مفقودة، يعني مع وجود عين نجاسة ما يكفي الحكم بالطهارة. فثوب يقول هذا الثوب أنا كنت ما أطهر التطهير الشرعي تحشون عليه أنت ما المرتين يعني. إيه جد أنظفه نظيف، هو ثوب نظيف يعني نظافة عرفي، أغسله بالمي ومرات أغسله بمي ورد حتى يكون ألطف، ومرات بالنتيجة ما ألتزم بهاي الوصايا مالتكم، مال عصر العصر ومرتين وهالسوالف ما ملتزم بها. أنا أتنظف نظافة عادية، أغسله بماء مضاف مرات، فشنو حكمي؟ يعني أقدر أوصل إليكم أن العين ما موجودة، العين ما موجودة، حتى بس نخلص من هاي العقدة، عين النجاسة ما موجودة في ثوبي الذي هو متنجس. الكافر بمجرد إعلانه الإسلام يقول المشهور أنه حتى ملابسه تعتبر طاهرة، فطريقة جذية لطهر الثياب. شنو؟ لا تطهر ثوبك بدون مي، تطير واحد كافر خلي يسلم البس ثوبك فاعد، البس القميص هذا، إذا عندك ثوب صعب تطهيره بس وخر عين النجاسة ونطير كافر، قال لها واحد كنت اتفق وياه اللي يسلم هو تطير يلف ساعة، قال له اسلم هسه تجيب ثوبك يعني تخش تطلب غسالة بدون مي. طريقة جديدة للتطهير. يقول المصنف وأما مطهريته شلون؟ لا إذا هو شلون؟ لا هو أسلم بعد هذه إذا هو أسلم. وأما مطهريته للثياب أيضا يقول فللسيرة ولعدم أمرهم يعني الأئمة بتطهير الملابس. هاي السيرة سيد أخوي ما يقبل بها قدس الله روحه وزكيه، ولعله هذا النقاش ينسحب حتى على الفقرة السابقة، لعله سيد أخوي طبعا يحكم يقول ملابسه ما تظهر. ليش ملابسه ما تظهر؟ يقول هذا الإطلاق ما نأخذ به، ما يقول لي هم ما أمروهم إذن فهاي كافي معناها سبب مطهر. يقول موجه ثالثا نتكلم عن زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا نتكلم عن زمان الأئمة. أما في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فواضح أنه كان ما يأمر الناس بالاغتسال وكذا، إما لأن النجاسة أصلا ما مشرع أحكام النجاسة في ذات الوقت، فكان في أوائل الإسلام، يجي أول الإسلام بعد غض طريق بعد في يومه الأول والثاني والثالث، ويجي أني إذا أسلم لازم يقول النبي روح اغتسل جنابه واغتسل كذا واغسل ثوبك. هاي شو وقت تصير؟ لما تكون الأحكام كلها ثابتة، والفرض الكلام أنه كانت الأحكام تدريجية فكان أكيد ما يأمرهم. هاي في زمان النبي والله حالة الثانية، زين زمان الأئمة شلون؟ أو الزمان المتأخر من أزمة النبي بعد أن شرعت الشريعة وثبت الشريعة في أواخر يعني في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم، شلون تدفع الإشكال؟ هم كان النبي ما يأمر أحد بالاغتسال، والأئمة عليهم السلام كان ما يأمرون أحد بالاغتسال. يقول السيد الخوي أيضا عدم أمرهم لا يعني أنهم لا يعني أنهم يحكمون بنجاسة أو بطهارة الأغتسال، بل من الواضح إذا شخص أجاب قال لك أنا ما كنت مقتنع بالإسلام ولا مقتنع بالإسلام، أنت أكيد ترحب بي وتقول جزاك الله خير، أهلا ومرحبا بك في هذا الدين، لكن شنو؟ لكن تأتي له بالأحكام من أول يوم من أول لحظة، قل تعال اسمع هاي القائمة، اغسل ثوبك، اغسل إيدك، اغسل كذا، اغسل كذا، سوي خمس، ادفع الزكاة، صلي الظهر اليوم باشر كذا، يعني كل هالأحكام تطيها لك دفعة واحدة. لو أنت شنو بمجرد أن يدخل في هذه المنظومة الجديدة وفي هذا الدين الجديد، أنت تقول الحمد لله صاحبنا دخل بهنا، فشوي شوي بعد تعطي له الأحكام بصورة تدريجية. بينما الاستدلال الموجود شي يقول؟ يقول إذا كافر هو ناس كفار اجوا للأئمة قالوا لهم احنا كنا كفار والآن نسلم. الإمام أول حجاية ما قال له اغتسل، ما قال له أول حجاية اغتسل، فمعناها غتل مواجب. قال له وين شي بغوش تدارها يعني أول حجاية؟ قال لي بس واحد يقول لي أسلم قال لي اغتسل. لا مو هيك، انا اول شيء اكيد اتقبله وتنتهي الروايه. فيجي راوي شيء يقول، يقول انا رايت الفلان الكافر جاء للنبي او للامام وقال له كنت كافرا وانا الان اشهد كذا، يتشهد الشهادتين. الراوي شيء يقول، يقول هكذا يقطع الروايه. انا اذا كنت راوي عندي واقع قدامي واحد كافر جل المعصوم واسلم على ايده، فاقول هذا انه فلان اسلم، هاي الروايه انقلها. بعد باقي التفاصيل شنو اللي صار بعد، بعد ساعه شنو اللي صار، بعد ساعتين شنو اللي صار، بعد يوم او يومين، هاي باقي التفاصيل. خمر الراوي يقعد وياهم ويا الامام ويا هذا الشخص يقول اللي صار انه الامام قال. هاي الراوي غالبا ايش يروي؟ يروي اسلام شخص حتى يعلن انه هاي حاله صارت، فيقول فرضا انه وحشي، وحشي الشخصيه المثيره للجدل هاي اسلمت لاني رايتها جاء هذا وحشي جل النبي وقال كذا وكذا. بعد التفاصيل انا ما استطعت نقلها، تفاصيلها وقعت، هناك تفاصيل وقعت. أكيد وحش عندما يجي أو الكافر الفلاني عندما يجي المعصوم، المعصوم يقول لك تعال أنت واجب عليك تصلي، واجب عليك الصوم. وإلا يمكن، هل يمكن الاستدلال بهذه الطريقة على عدم وجوب الصلاة؟ هو المعصوم ما قال أصلي، إذا الصلاة مو واجبة عليه، إذا الصوم مو واجب، هل يمكن الاستدلال بهذه الطريقة؟ لا، يبقى هذا تدريجية أكيد تأتي، ما يبلغ بالأحكام دفعة واحدة. بل إن بعض الكفار خاصة عندما يريد أن يقترب الإسلام ويسلم هو سيعرف تشريعات الإسلام وتبتكس في ذهنه، فيعرف أنه يجب عليه الاغتسال. وإحنا عندنا الناس العاديين من عوامنا، إذا إنسان ما يصلي أو ما ملتزم أو عنده ذنب معين ويجي يتوب عنه يقول راح أغتسل. حتى بعضهم يسأل يقول واجب أغتسل؟ أنا ذاك يوم سألني شخص يقول أنا قلت والعياذ بالله أشرب خمر تبت منها، جزاك الله خير مو وفق كذا، قال هسه شو أسوي أغتسل؟ مو هم في ذهنهم أنه الغسل هذا أول شيء يسوونه، واضح؟ أول شيء يسوونه غسل، يسوونه غسل مثل غسل الجنابة ولا ربطه اسمه غسل يعني التخلص من الخمر أو ما شاكل، هم مرتكز في أذهان، ها؟ ماشي استوبة غسل. أنا أقصد هذه الفكرة، أقصد إنه هل واجب هذا؟ ليش هو فهم هذا؟ لأن من كذا احتكاكه بالمسلمين، فهذا الكفار اللي أسلمهم عندهم إيش مرتكز في أذهانهم بعض الأحكام الشرعية الثابتة. كل مسلم ندري المسلمين يتوضون، ندري المسلمين يطهرون ثيابهم، هذا كافر. فلعلها مرات الإمام معصوم يسكت عن التفاصيل، لماذا؟ لعلمه بمن؟ لعلمه بأن هذا شيء مرتكز، أنت خليه في ذهنك. لو فرضنا أن مسيحي يسلم، أنت مو أول شيء قال له اغسل ثوبك وكذا، توقع أن هذا جزء مرتكز عنده، وقد يكون لا والله أنت شو تسوي؟ تأخذ له بالتدريجية، لهذا هذا قابل للمناقشة. يقول المصنف لكن القدر المتيقن منها من السيرة هو حالة عدم التنجس بنجاسة خارجية، هذا أمر آخر. المصنف طبعا ما يناقش في النقاش اللي قلناه قبل شوي، بس يقول إحنا بنقول له ثوبك طاهر بشرط مو متنجس بنجاسة غير نجاسة الكفر. هذا يصير مثالي خطأ، بعد مثالي خطأ اللي قبل شوي قلت أنا قلت نجاسة أخرى. لا، هو هذا ثوبي متنجس لأنه لاقاني كنت كافرا والآن أنا أصبحت مسلم، فنجاسة من الكفر هي التي تطهر بمن؟ بالتبعية. أما مثالي أنا صار خطأ بعد، ما في طريقة للتطهير لا مو صحيح، لأنه هو يقول بشرط أن ما تكون نجاسة أخرى. أما لو كان الثوب متنجس بنجاسة أخرى كنجاسة الأمثلة اللي ذكرتها البول والدم وغيرها، يقول لا هاي السيرة ما تشمنها، لأن السيرة شو يسمونه دليل، شنو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.